بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 38 في دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تعالى بالكمال البشري، أكمل البشر على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل البشر خلقة، وأكمل البشر خلقا، وأكمل البشر عقلا، وأكمل البشر أعمالا وتصرفات، وأكمل البشر نطقا. لذلك أنت مهما اقتديت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تقترب نحو الكمال، ومهما ابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تبتعد عن الكمال. ولعله سبق في الأسبوع الماضي، لا أدري إن أخبرتكم، أن فرنسا وهي التي تسمى في العالم بلد الخمور، وزارة الصحة عندهم رفعت تقارير لرئيس الجمهورية لتقول له إنه لا بد من إصدار قرار حكومي يقضي بتحريم الخمر المسكرات، وقالوا لأن الخمر أم الخبائث. هذا الكلام قبل أيام، العلم أوصلهم إلى أن الخمر أم الخبائث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة ويزيد: الخمر أم الخبائث، أصل الخبائث من الخمر. الكمال البشري هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله تعالى من أيام بنزول الأمطار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت المطر حسر عن رأسه ورفع ثوبه شيئا من ثوبه وراح يمشي تحت المطر. العادة أن الناس إذا كانوا في الطريق ونزلت أمطار يركضون إلى بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان داخل بيته ونزلت المطر يخرج ويمشي تحت المطر، وعادته أنه يكون متعمما في العادة، لكن لما يمشي تحت المطر يرفع العمامة، فيسأل لماذا يفعل هذا الأمر، فيقول إنه حديث عهد بربه، هذا الماء النازل من السماء حديث عهد بربه جديد، فأنا أحب أن تصيبني بركته. الآن هناك دراسات طبية حديثة جدا جدا تقول بأن ماء المطر مفيد في بعض الأمراض الجلدية، يعني بعض الأدواء الأمراض الجلدية علاجها بتعريض الجلد لماء المطر. وهناك الآن أبحاث ما اكتمل صدورها تقول بأن ماء المطر يحيي أنسجة وخلايا جديدة داخل الجسم. وقد حدثني دكتور يباشر الآن هذه الدراسة، قال لي بأن بعض الجروح أبدت تحسنا كبيرا بمسحها بماء المطر. الكمال البشري أيها الإخوة هو في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا افعلوه، ومهما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا اتركوه، ومهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا نفذوه، ومهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر فاجتنبوه، لأننا إن فعلنا هذا اقتربنا من الكمال، وإذا تركناه ابتعدنا عن الكمال. لذلك كانت هذه الدروس في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم عن غزوة أحد التي جرت في السنة الثالثة للهجرة في شهر شوال منها، ثم تحدثنا عن غزوة حمراء الأسد، واليوم الدرس في أحداث جرت في السنة الثالثة للهجرة. غزوة أحد جرت في السنة الثالثة للهجرة، لكن هناك أحداث أخرى اجتماعية جرت في السنة الثالثة للهجرة أحب أن أعرض عليكم شيئا منها. في السنة الثالثة للهجرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنها. تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق بأربع بنات وبثلاثة صبيان، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، ما عدا إبراهيم طفل صغير مات وهو في المهد رضيع، هذا من ماريا القبطية. باقي الأولاد كلهم من السيدة خديجة. رزق من السيدة خديجة بسيدتنا فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، أربع بنات. ومن الأولاد عبد الله والقاسم. عبد الله يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر. ومن ماريا القبطية جاءه إبراهيم. أولاده كلهم صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته ولم يبقى إلى ما بعد موته صلى الله عليه وسلم إلا السيدة فاطمة، ماتت بعد أبيها بستة أشهر. أما الأولاد الستة الآخرون ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عزاء لكل أب فقد ولدا من أولاده، وفي هذا عزاء لكل أم فقدت بنتا من بناتها، أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أولاده كلهم في حياته ما عدا السيدة فاطمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج السيدة رقية إلى عثمان بن عفان ابنته، جعل عثمان صهره، فرقية مرضت مرضا شديدا في السنة الثالثة أو الثانية للهجرة. الآن جرت معركة بدر في السنة الثانية للهجرة. زوجها عثمان بن عفان أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال في بدر، إلى الجهاد في سبيل الله، لكن رأى أن زوجته رقية مريضة مرضا شديدا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في البيت لرعاية زوجته. والمسلمون خرجوا لبدر أول غزوة يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذن عثمان أن يمرض زوجته فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفوا بأنه في بدر انتصر المسلمون، فلما وزعت الغنائم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة من قسم لعثمان بن عفان. وفي هذا حديث لكل زوج أن يعتني بزوجته، وأنت إذا رعيت زوجتك فكأنك تجاهد في سبيل الله. فهذا عثمان بن عفان استأذن بتمريض زوجته والمسلمون في الجهاد، النبي أذن له، بل إنه قسم له من الغنائم كأنه كان مع المجاهدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، في رواية على نفسك، أعظمها أجرا. تخيلوا أنت معك مبلغ من المال، هل تذهب به للجهاد في سبيل الله أو للمساكين أو لعتق الرقاب، أو تنفقه على زوجتك وأولادك وعلى نفسك بالمعروف؟ قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. النفقة على الأهل، رعاية الأهل، خدمة الأهل، بر الأهل والأولاد، هذا عمل صالح يكتب لك به أجر كبير. سيدنا عثمان جعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المجاهدين برعايته لزوجته. وكان من آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله. وأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. الآن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، وعثمان يمرض زوجته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت رقية في السنة الثانية للهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ففي السنة الثالثة للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد سنة، زوج ابنته أم كلثوم لسيدنا عثمان، أعطى عثمان أخت رقية. قال في كتب السيرة: كان عمر بن الخطاب عرض على عثمان رضي الله عنهما ابنته حفصة. سيدنا عثمان بنت حفصة كان كمان قد مات زوجها، فقال: يا عثمان شو رأيك تتزوج ابنتي؟ فأبى. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغموم، فقال: ما شأنك يا عثمان؟ قال: بأبي أنت يا رسول الله وأمي، هل دخل على أحد من الناس ما دخل علي؟ توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمها الله، وانقطع الصهر فيما بيني وبينك إلى آخر الأبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقول ذلك يا عثمان؟ وهذا جبريل عليه الصلاة والسلام يأمرني عن أمر الله عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم. شو هالعريس هذا؟ هذا عريس زوجه رب العالمين. أرسل رسالة مع سيدنا جبريل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: زوج عثمان إلى أم كلثوم. قال: فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وأمر أم أيمن أن تجهزها، فقال لها: هيئي أم كلثوم وزفيها إلى عثمان، وخفقي بين يديها بالدف، بالعرس اضربوا هيك في الدف، اعملوا شيء من الغناء المباح، الكلام الحسن، والدف يستخدم في العرس. قال: ففعلت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته بعد 3 أيام فسألها: كيف وجدت زوجك؟ فقالت: هو خير زوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان حين زوجه أم كلثوم رضي الله عنهما: لو أن عندي 10 لزوجتكهن واحدة بعد واحدة، فإني عنك راض. الآن أيها الإخوة، في كتب التاريخ والسير يقولون: ما تزوج رجل ابنتي نبي إلا سيدنا عثمان. تزوج بنت النبي الأولى سيدة رقية، ماتت، زوجه البنت الثانية. ما في أحد على الكرة الأرضية تزوج بنتي نبي إلا سيدنا عثمان. لذلك يلقب عثمان بذي النورين. ذي النورين. بحثت في سيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبحث ما السر، يعني ليش هذا الرجل زوج بنتي نبي؟ ليش هذا الرجل زوجه الله من سابع سماء برسالة إلى سيدنا جبريل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زوجه ابنتك الثانية؟ فرأيت نقطتي علام كبيرتين في حياة سيدنا عثمان، وهذه دعوة لكل شاب فينا ولكل زوج فينا ولكل رجل فينا، أن ينهج نهج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذين الخلقين. الصفة الأولى الحياء. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه موصوفا بالحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. المسلم الحي كريم عند ربه. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لذلك يا شباب، عليكم بالحياء. والرجل الذي لا يستحي لا قيمة له، ولا خلق له، ولا فضيلة له. و ولعلكم تسمعون أحيانا من بعض الناس يقول أحدهم شاب لآخر، يقول يا أخي شو أنت امرأة حتى تستحي؟ الحياء خلق هذا الدين، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في حيائه كالعذراء في خدرها، كأنه الفتاة البكر في يوم زفافها إلى زوجها، حيي عنده حياء كبير. عرف العلماء الحياء فقالوا الحياء هو انطواء في النفس يمنعك من ارتكاب المحرمات والمكروهات. يعني الحياء يمنعك أن تنظر إلى الحرام، تستحي، تستحي من الله وتستحي من البشر الكرام. الحياء يمنعك أن تكشف عورتك أمام الرجال أو أمام النساء أو في الطرقات. الحياء يمنعك أن تذهب إلى حفلة ماجنة. الحياء يمنعك أن تسمع الكلام الفاحش. الحياء يمنعك أن تنطق بالكلمات الفاحشة. الحياء يمنعك أن تنظر إلى أمك وأبيك نظرة فيها عقوق. الحياء يمنعك أن تمنع الصدقة عن محتاجها. الحياء يمنعك أن تأخذ مالا لا يحل لك. الحياء يمنعك أن تقف موقفا تلام عليه أو تعتذر منه. الحياء يمنعك أن ترفع صوت المذياع في بيتك لتزعج به الجوار. الحياء يمنعك أن تمشي في الطريق كاسية عارية. الحياء يمنع المرأة الكريمة أن تتعطر لتخرج من بيتها. الحياء يمنع المرأة الكريمة أن تنظر نظرات فيها ريبة، أو تدخل في أماكن فيها ريبة، أو تقف مواقف فيها ريبة. الحياء يمنعك إذا قدم لك مشروب محرم أن تأخذ منه شيئا، وهكذا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، قال والحياء من الإيمان، من هذه الشعب الكثيرة، البضع من ثلاثة إلى تسعة، من هذه الشعب الكثيرة التي جاوزت الستين، خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر. ومرة كان بعض الصحابة ينصح أخاه في الحياء، يعني يقول رجل لصاحبه، يقول اخفف شوي من هالحياء عندك، يعني شبك كثير تستحي، أنا شايفك كثير يحمر وجهك إذا عرض عليك حرام، ليش هيك؟ خفف من الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان. هذا دليل إيمانه. أما إذا كان رجل يدخل المحرمات ولا يستحي، يأكل الحرام ولا يستحي، يصاحب أصحاب الفاحشة ولا يستحي، يجلس مجالس الريبة ولا يستحي، يصرخ في وجه أبيه وأمه ولا يستحي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سيدنا عثمان بن عفان لعل الوصف الأبرز له بين الصحابة الحياء، ما إن تذكر عثمان حتى تذكر الحياء. لذلك الحياء يرفع قيمتك، وربما يجعلك في رتبة عالية تتفرد بها عن كل الخلائق. الصحابة كلهم يتخلقون بالحياء، لكن عثمان تميز بهذا الخلق أكثر. الآن ما الفرق بين الحياء والخجل؟ الحياء دليل سلامة، والخجل دليل مرض. الخجل مرض، بس الحياء عافية. الحياء انطواء في النفس يمنعك عن ارتكاب المحرمات أو المكروهات. أما الخجل خوف يمنعك من ممارسة الواجبات أو المسنونات أو أخذك لحقك. يعني مرات شاب الجامعة بده يذهب للصلاة، أصحابه يحيطون به، ربما يمتنع عن الذهاب إلى الصلاة، فتقول له لماذا امتنعت؟ يقول والله أنا استحيت منهم. هذا ليس حياء، هذا خجل. الخجل مرض، خوف يمنعك عن فعل الواجبات أو المسنونات. أحيانا شاب يأتي إليه أبوه، والشاب يكون في المعمل، فيدخل أبوه عليه فتجده يصافح أبوه مصافحة دون أن يقبل يد أبيه، ومن عادته أن يقبل يد أبيه. تقول ليش أنت ما قبلت يد أبيك أمام أصحابك؟ يقول والله أنا استحيت. هذا ليس حياء، هذا خجل، وهذا مرض ينبغي علاجه. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان حييا، ولعل هذه الصفة كانت سببا كبيرا في أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه الاثنتين. أما الصفة الثانية لسيدنا عثمان والله أعلم، والتي وجدتها وفيه واضحة وجلية، فهي كرمه وإنفاقه على أهله وعلى نفسه وفي سبيل الله. سيدنا عثمان بن عفان كان كثير الصدقات، آتاه الله غنى ومالا، بس كان ينفق من هذا المال في سبيل الله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس على المنبر للنفقة، وكان الناس في ضيق، والتجار كمان من الناس في ضيق، فلما سمع عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى النفقة وما أحد يستجيب، قال يا رسول الله على الملأ، علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها في سبيل الله، أنا سأجهز 100 ناقة مع الحمولة وجهاز المقاتل صدقة في سبيل الله. طبعا 100 ناقة الجمل من الممكن أن يكون ثمنه 100,000 ليرة سورية، 100 منه 10 مليون، وإذا مع الجهاز يعني صاروا 15 مليون تقريبا. قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره درجة، تعرفوا منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات، فدعا الناس إلى الصدقة، قال فما تكلم أحد، فقال عثمان يا رسول الله علي 100 بعير ثانية بأحلافها وأقتابها في سبيل الله، كمان 15 مليون تكة واحدة هدول صاروا 30. هلأ رد النبي صلى الله عليه وسلم نزل درجة ثالثة ودعا الناس إلى الصدقة، قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها في سبيل الله. قال فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، ذهب عثمان إلى داره وجاء بالدنانير ووضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، 45 مليون ليرة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب الدنانير ويقول اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فرض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فرض عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى إلى داره بات ليلته يدعو لعثمان. تقول الصحابة تلك الليلة كانت ليلة عثمان، خسر عثمان أو ربح يا أيها الإخوة؟ ربح ربحا كثيرا وكبيرا بقي معه إلى الآخرة ويبقى. لذلك إذا أنت أنفقت في سبيل الله، إذا كنت سخيا كريما في سبيل الله على نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك وعلى من حولك من أرحام وأقارب وفي سبيل الله، هذا يزيدك رفعة. وكل عيب يغطيه السخاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. حديث رواه الترمذي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. هلا لازم واحدنا يفحص حاله، لا سمح الله إذا اجتمعت فيك هاتان الخصلتان أو اجتمعت فيك هاتان الخصلتان معناتها ما فيش إيمان. خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق، بخيل وفوق بخله سيء الأخلاق. من أسوأ الصفات في الزوج البخل، خاصة إذا كان صاحب مال ثم هو بخيل على أهل بيته، وفوق بخله سيء الأخلاق. يعني مرات واحد بيكون بخيل بس خلقه حسن، يعني شيء يغطي شيء. مرات بيكون واحد سيء الأخلاق بس كريم، شيء بغطي شيء. أما بخيل وسيء الأخلاق الله يعين زوجته، هذا للجلطة مباشرة. وأحسن الأمور أن تكون كريما وحسن الخلق. فسيدنا عثمان بن عفان كان كريما سخيا. قال: كيف وجدت بعلك؟ قالت: هو خير بعل. كيف وجدت زوجك؟ قالت: هو خير زوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم كان يكنى أبا الضيفان. قال: كان ما يأكل وحده سيدنا إبراهيم، إذا ما عنده ضيف قال يوضع له الطعام ثم يخرج يمشي ميلا كيلو متر، كيلو وثلث كيلو، حتى يجد ضيف ويأتي به إلى طعامه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كان كالريح المرسلة، كان جوادا كريما كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. هيك سيدنا إبراهيم، وهيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهيك سيدنا عثمان. وفي إنسان عنده من البخل ما الله به عليم. قال: لأن الجاحظ كتب كتابا في البخلاء ذكر فيه نوادرهم. قال: مر رجل بخيل، كانت ابنته تضع الطعام له، أعدت له الطعام بدها تدخل الآنية، فقرع الباب. قالت: يا أبتي أضع الطعام وأفتح الباب؟ قال: لا يا حمقاء، افتحي الباب، فإذا خرج الضيف ضع الطعام. فسيدنا عثمان بن عفان زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم. كان ذلك في السنة الثالثة للهجرة بعد وفاة أختها. هذا من أحداث السنة الثالثة للهجرة. من أحداث السنة الثالثة للهجرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة حفصة حفصة بنت عمر، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة بنت عمر، وفي هذا إكرام لسيدنا عمر بعد إكرامه لسيدنا أبي بكر. في شعبان من السنة الثالثة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، بعد أن انقضت عدتها من زوجها خنيس بن حذافة الذي كان قد توفي عنها مرجعه من بدر. كانت حفصة متزوجة، مات زوجها عند مرجعه من بدر، ولها من العمر ولم تلد له، وكان عمرها 18 سنة. 18 سنة مات زوجها، صارت أرملة، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن المهر 400 درهم فيما أعلم، الله أعلم. الآن في حديث يرويه البخاري في موضوع حفصة بنت عمر، مفيد أن أقرأه عليكم لأعقب عليه بشيء. قال: كان عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة من زوجها عرضها على عثمان بن عفان، فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبث لياليا ثم قال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقي عمر أبا بكر فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، حب تتزوج بنتي؟ فصمت أبو بكر فلم يرجع إليه شيئا، فكان عمر عليه أوجد منه على عثمان. انزعج سيدنا عمر، انزعج من سيدنا عثمان أنه عرضت عليك بنتي عمرها 18 سنة شابة صوامة قوامة تقية تقول ما بدي أتزوج، ثم يعرضها على أبو بكر. قال: فكان على أبي بكر أوجد منه على عثمان، لأن أبا بكر لم يرد شيئا، أقل شيء عثمان قال له: أنا لا أريد، أما أبو بكر سكت. قال: فلبث لياليا ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحها إياه. وفي رواية أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوج الله عثمان خيرا من ابنتك، أي زوج السيدة أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنتك خيرا من عثمان، الله بعث لك صهر أحسن من عثمان. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، وزوج أم كلثوم من عثمان بن عفان. قال عمر رضي الله عنه: فلقيني أبو بكر بعد ما النبي خطبه وأنا زوجته، شفت أبو بكر، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. قال له: أنا كنت سمعان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بها، ما حبيت أتكلم بشيء. من هذا الحديث قال العلماء: يستحب أن يعرض الرجل ابنته على أهل الفضل والصلاح. هلأ نحن كلنا أيها الإخوة نبحث لأولادنا الشباب عن زوجات، نخطب لبنتنا يعني أو لابننا، لكن السنة أن تبحث لابنتك كمان، تخطب لابنتك. إذا كان هناك شاب صالح صاحب فضل دين ملتزم عنده نفقات زواج، وأنت عندك بنت، اذكر ابنتك أمامه، أرسل من يذكر ابنتك أمامه. الصهر الجيد الذي يخاف الله هذا له قيمة عالية جدا، لأن الصهر الذي لا يخاف الله يوقعك أنت وابنتك في تهلكة. سيدنا عمر هو قال لسيدنا أبي بكر تتزوج ابنتي يا أبو بكر، هو قال لسيدنا عثمان يا عثمان تريد ابنتي، وما أدراك من أبو بكر وما أدراك من عثمان. الآن بدي أحكي لكم شيء في بيتي جرى في بيت السيدة حفصة مع زوجها سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال مرة رفعت زوجة عمر صوتها على عمر وراجعته بالحديث، يعني طلب منها طلب، قالت له ما بدي ساوي، ليش ساوي يعني أقنعني. سيدنا عمر الفاروق يعني إذا صرخ صوت كان يعني التهابه الشجعان، كيف زوجته تراجعه الكلام؟ فقال أتراجعينني؟ قالت يا عمر أما تريد أن يراجعك أحد؟ وابنتك حفصة تراجع من هو خير منك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وشوف بنتك بتراجع زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما سمع عمر من زوجته أن ابنته حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مضى من ثوره حتى دخل عليها على بنته فسألها إن كان ما سمعه حقا صحيح؟ أجابت نعم. قالت له إيه والله أنا مرات أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناتها إذا أنت زوجتك في يوم يعني حكيت كلمة باردة ماشي الحال، مرقها يعني لا تقف عندها. إذا زوجتك في يوم صرفت في موقف ما سرك سامحها، غض طرفك عنها، انسى ما قالت، ما تدقق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجاته تراجعنه وكان يتحمل. بس الآن انظر إلى أبيها، شوف سيدنا عمر لا كمان مشان النساء ما ياخذوا راحتهم يعني 100%. قال عمر لابنته لما قالت له نعم أنا أراجع رسول الله، قال تعلمين يا بني أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديري بالك إذا بيغضب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدين الله يعاقبك. قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة يوما، يبدو عملت تصرف فطلقها. فلما بلغ الأمر عمر حث التراب على رأسه وقال ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها. شو زاويتي يا حفصة بعيد لك راحت، كنت أنا صهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وين طلقت رجعها؟ وفي رواية قال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. قال فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. معناته النساء كمان ما كثير يعني تثقل على أزواجهن حتى لا يقعن في المحذور. ولعل برها بأبيها مع صومها وقيامها يشفع لها عند ربها. وتعلمون أيها الإخوة أن السيدة حفصة حفظت عندها نسخة القرآن الكريم الأولى، أول ما جمع القرآن الكريم كتابة في عهد سيدنا أبي بكر، جمع مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صحف موجودة عند صحابة متفرقين وكان الصحابة يحفظون القرآن الكريم حفظا. في زمن سيدنا أبو بكر كتبت أول نسخة كاملة للقرآن الكريم. وين بدهم يضعوها؟ وضعوها عند السيدة حفصة. فلما مات أبو بكر في عهد عمر بقيت عند حفصة، سيدة حفصة. فلما مات سيدنا عمر عثمان أخذها منها فنسخها ووزع نسخا للأمصار. توفيت السيدة حفصة رضي الله عنها في شعبان سنة 45 في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعنها، وهي يومئذ ابنة 60 سنة، وقيل أكثر من ذلك. وصلي عليها ودفنت في البقيع في مكان دفن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين. هذان أيها الإخوة حادثان متعلقان بزواج جريا في السنة الثالثة للهجرة، زواج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم من السيد عثمان بن عفان، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله عنها. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤدبنا بآدابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.